بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل التعليق والشرح لهذه الرسالة المباركة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد أتينا في آخر اللقاء الكلام عن الأصل الثالث، ووقفنا عند الوجه السابع منه تعليقا أي عليه. والأصل الثالث يتعلق بمسألة الاستماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا، يعني يتعلق بمسألة السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. وتكلمنا عن هذا الأصل كما قلت في أوجه ستة في آخر اللقاء، ثم نكمل هنا في اللقاء الوجه السابع. فالوجه السابع في قوله رحمه الله عن الإمام محمد قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يتكلم الشيخ رحمه الله في هذا المقطع عن الواقع الذي رآه وعايشه، الواقع الذي رآه وعايشه في زمنه رحمه الله، وكما يقال: ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. فمع وضوح وظهور أدلة هذا الأصل، الأصل الثالث، ونصوصها الكثيرة من الوحيين وتقريرات أئمة السنة وسلف الأمة الصالح، كل هذا الوضوح والتقرير بالقول وبالفعل من سلف الأمة الصالح، إلا أن كثيرا ممن يدعي العلم وينتسب إليه لا معرفة له بهذه الحقيقة وبهذا الأصل. وتأمل قول الشيخ هنا، قال: أكثر لا يعرف عند أكثر أو عند أكثر من يدعي. تأمل قوله ماذا؟ يدعي، أي يدعي العلم زورا، ويدعي النسبة إلى أهل العلم زورا لا معرفة له بحقيقة هذا الأصل، إما لجهله وإما لهواه أو هما معا أو هما معا. فالبعض منهم قد يعلمه ولكنه يكتمه، ولكنه يكتمه والعياذ بالله. كم هي الشبهات التي طرحتها المعتزلة وقبلهم الخوارج، نعم، قديما وحديثا، وأثار التشغيب بها على أهل السنة في هذا المقام وحول هذا الأصل. هذا قد فعله من سبق من سلفهم الطالح، وكذلك خلفهم الطالح اليوم يفعلون هذه الأفاعيل، يستقون من معينهم الكدر تلكم الشبهات التي يثيرونها على أهل السنة والإيمان، مع أن أئمة السنة قد أظهروا الحق في هذه المسألة وأبانوها بالحجة والبرهان، وقطعوا دابر كل متعلق بشبهة من أولئك
ومع ظهور هذه الحجة ودحض الشبه ترى أولئك يحوصون حيصة الحمر، يحوصون حيصة الحمر. ومن ذلك أنهم استنجدوا لتقرير باطلهم وتمريره بكل متردية ونطيحة وما أكل السبع، ومما أوردوه تشكيكا وتشغيبا على أهل السنة في هذا المقام، وقد ألفت فيه رسالة علمية كما يقال وبحث أكاديمي في إحدى الجامعات. خلاصة ما في هذا البحث أن الأحاديث التي وردت وتحث وتأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم أنها خاصة بالإمامة العظمى فقط، يعني هذه الأحاديث لا تطبق إلا في حق الإمام الأعظم فقط. وهذا من الهراء، هذا من الهراء. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. يقول الإمام الحبر محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كانت العرب تأنف، كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراء، فلما أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الأمراء، أمرهم بطاعة الأمراء. يقول العلامة القرطبي رحمه الله: وعلى هذا، تعليقا على هذا الحديث، وعلى هذا فكل من أطاع أميرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فنتج أن من أطاع أميرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وهو حق وليس خاصا، وليس خاصا بمن باشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولية الإمارة. قد يقول قائل أنه خاص بمن ولاه، هذا النص لا يختص بمن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة، بل هو عام في كل أمير للمسلمين عدل، ويلزم من نقيضه أو من نقيض ذلك المخالفة والمعصية. انتهى. وفي صحيح مسلم من حديث عرفجة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، أي مجتمعة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهو بعد أن ذكر جملة من ألفاظ هذا الحديث، قال: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، والمراد أي اجتماع الكلمة، والمراد أهل قطر، والمراد أهل قطر كما قلنا، فإنه قد استحق القتل لقوله عليه الصلاة والسلام: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال: فإنه قد استحق القتل. لماذا يستحقه؟ لإدخاله الضرر على العباد. انتهى كلامه. وأي ضرر في هذا يلحق؟ يلحق من ذلك الفتن من إراقة الدماء واستباحة الأعراض وانتهاك الأنفس وغير ذلك. وقال في موطن آخر من سبل السلام أيضا، وهو يعلق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، فميتته ميتة جاهلية. قال رحمه الله: قوله عن الطاعة أي خرج عن الطاعة، أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه. وكأن المراد بالخليفة، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم تجتمع أو لم يجتمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، من أثناء الدولة العباسية حتى حين قيام الدولة العباسية كان هناك في جهة المغرب أيضا ولاية لبعض الأمويين. قال: بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته، أي فائدة العمل بهذا الحديث وتطبيق هذا الحديث. ويقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صاحب الأصول الستة هذه، قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس منذ زمن أو من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. انتهى كلام الإمام رحمه الله كما في الدرر السنية. فهل يمكن أن تجتمع هذه الأمة منذ هذه القرون حتى هذا القرن على ضلالة؟ لا يمكن هذا. ويقول الحافظ الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار شارحا قول صاحب المتن، قوله: ولا يصح إمامان. قال: أقول إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم، فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة، إلى أن قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر من تحته. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر، يعني ممن لم يكن تحت ولايته، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانه، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة، والحال هذه تكليف بما لا يطاق. قال: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب، فضلاً عن أن يتمكنوا عن طاعته، وهكذا العكس، إلى أن قال: فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن الفرق أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة. لماذا لا يستحق؟ قال: لأنه لا يعقلها، لأنه ماذا؟ لا يعقلها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سبق إلى هذا التقرير الذي ذكره الشوكاني وقبله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره، سبقهم إلى هذا جمع من أئمة العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والعلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره، وكذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، وغيرهم كثير. فكما قلت، جاء أمثال هؤلاء يتشبثون ويتشبثون بذيل أهل الأهواء والبدع، وينقلون عن المتردية والنطيحة وما أكل السبع. ففي هذا القدر لعله كفاية في التعليق على هذا الأصل الذي هو الأصل الثالث. نعم.
قال رحمه
الله: أردنا الكلام عن التفريعات التي ظهرت وقررها أهل الباطل حول هذا الأمر أو هذا الأصل لطال بنا المقام كثيرا وكثيرا، فالشبه تتجدد. يبقى أنه ثمة أصل يجب أن تقف عليه، وقاعدة يجب أن تنطلق منها، ما خالفها فهو باطل وقول عاطل. لا يغرنك بهرجة وزيف بعض قول بعضهم وتزييفه للباطل في صورة ماذا؟ في صورة حق، فالحق ظاهر وواحد لا يتعدد. يبقى أن بعض أهل العلم قد يأتيك فيقول: طب فعل فلان وقال علان وفعل كذا، هذا كما فعل الكرابيسي في كتابه المدلسين الذي عرضوه على الإمام أحمد، وكان مما فيه أنه ذكر جمعا، أورد سما في داخل هذا الكتاب، وكان إذ ذاك مستورا يظهر السنة ونصرة أبي عبد الله الإمام أحمد، ما كان يظهر من أمر الخروج الذي يبطنه شيئا، كان مستورا ويتظاهر بنصرة الإمام أحمد. وفيما قرأ على الإمام أحمد، قرأوا على الإمام أحمد كتابه ولا يعرف من الكاتب، وكان قد روجع أن يرجع عما فيه فأبى، قال: لا بل أزيد فيه، لا أنقص بل أزيد فيه، معاندة ومكابرة. فإلى أن جاء إلى قولي إلى قوله: فلئن قلتم إن الحسن بن صالح قد خرج فهذا عبد الله بن الزبير قد خرج، فما كان من أحمد إلا أن نفض يده وحذر، قال: حذروا منه، حذروا من هذا، يعني الكتاب وكاتبه، وقال: هذا جمع لأهل البدع ما لم يحسنوا أو ما لم يحسنوا أن يجمعوه، جمع الشبه لهم في مكان. وهكذا يستدل بعض أهل الباطل بمثل هذا. أولاً، القول بأن عبد الله بن الزبير قد خرج هذا كذب، لم يخرج أصلاً، فنحن ننازعكم في تقرير أصلها أصلاً. ورميه رضي الله عنه بأنه قد خرج كذب بين وفاضح، وليس عليه أثارة من علم. ولو قلنا وسلمنا جدلاً فلا يصح أن تستدل على باطل بوقوع فاضل فيه إن كان قد وقع ولم يقع منه رضي الله عنه. فلا تترك المحكم وتتعلق بالمتشابه أو بما هو ماذا من قبيل المتشابه. هكذا يفعلون، وحتى اليوم يكررون نقض أصول أهل السنة. وقد ذكرت غير مرة أن أساليب أهل البدع والضلال الشهوات والشبهات، وإن كانت قد تغيرت في ظاهرها، إلا أن المؤدى واحد، كانوا يشغبون على أهل السنة، الآن لا يريدون التشغيب فقط، يريدون الاجتثاث، اجتثاث هذا الأصل من أصله، فيبنون عليه القواعد الفاسدة والآراء الباطلة. كم هي زبالات الأذهان التي يلفظ بها كثيرون إلى الآن. إلى قبل أيام وأيام يأتي بعض الطلبة: فلان قال، فلان قال، ما هذا بعشك فادرجي، وما هكذا يا سعد تورد الإبل، ثمة قاعدة محكمة لا يجوز الخروج عنها، ونصوص محكمة هي الأصل، وطريقة أهل العلم والسنة والإيمان رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. أما أهل البدع والضلال والانحراف فيتشبثون بالمتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء إيش؟ ابتغاء الفتنة، نعوذ بالله منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيَّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا الآية. ويزيده وضوحًا ما صرَّحت به السنة في الكلام الكثير البيِّن الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم، هذا هو الأصل الرابع في هذه الرسالة المباركة، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. التعليق على هذا الأصل من وجوه. الوجه الأول: هذا الأصل العظيم قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أعني بيان فضل العلم وفضل حملته، بيان فضل العلم وفضل حملته وفضل أهله ومن تفقه عليهما، من تفقه في العلم عليهما. وفي المقابل فيهما بيان من تلبس بالعلم وليس من أهله زورا وبهتانا. وليس ما ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب هنا من التذكير بهذا الأصل، ليس ما ذكره هنا من التذكير بهذا الأصل مما قد تفرد به، ليس هو مما قد تفرد بالتذكير بهذا الأصل، بل إنما رغب في بيانه والتأكيد على حقيقته وضرورة لفت الأنظار إليه لتعلم من هم أهل العلم حقا وصدقا، فتميز أيها المحب الباحث عن الحق بين العلماء الحقيقيين ومن تزيى بزيهم وليس منهم في شيء. فمن عرف علماء الحق، من عرف علماء الحق والتزمهم وصاحبهم وتلقى عنهم وصدر عنهم نجا بإذن الله تعالى من الضلال والهلاك والانحراف، والعكس صحيح، والعكس صحيح. التذكير أيها الإخوة بهذا الأصل، التذكير بهذا الأصل وبيان أهميته، وبخاصة في أوقات الفتن والمدلهمات، كما نحن فيه الآن بارك الله فيكم. لأن إضاعة هذا الأصل والتفريط فيه كما مر سبب للهلاك وسبب للفساد وانتشار الفتن. وهذا الأصل هو ثابت كما قلت من طرائقهم اجتثاث الثوابت. هذا الأصل ثابت من ثوابت أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. حرص أهل الأهواء والبدع كما قلت من أهل الشهوات والشبهات قديما وحديثا وإلى الآن في زعزعة هذا الثابت، نعم، من قلوب أهل الإيمان والتشكيك فيه والنيل من حملته، بل ويزهدون في أهل العلم الحاملين له بحق فيهم، مرة بالتزهيد ومرة بالطعن ومرة بالتشكيك في الأهلية ومرة بالسب الصراح والتنقص الصريح وغير ذلك من مسالك قديمة متجددة. لذا يجب أن تحذر وأن تحذر من هؤلاء، لا بارك الله فيهم ولا كثر أمثالهم. العلم المذكور في قوله رحمه الله بيان العلم، العلم المذكور ها هنا إنما المراد به العلم الشرعي الصحيح، العلم الشرعي الصحيح. ما هو العلم الشرعي الصحيح؟ المبني على الوحيين، على الكتاب والسنة، وفهم هذه الأدلة وهذه النصوص بناء على فهم سادات الأمة من سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. قال العلامة السعدي رحمه الله في التفسير: العلم هو معرفة الهدى بدليله، فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة. ما هو شذوذات المسائل وشواذ الأطروحات؟ معرفة الهدى بدليله، قال: فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة ومعرفة أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو العلم بالحق والعمل به، وضده الجهل. ليس فقط أن تعلم، إنما أن تعمل لتعمل. فالعلم شجرة والعمل ثمرة، والعمل ثمرة. قال الحافظ العلامة النووي رحمه الله في مقدمة المجموع في شرح المهذب: قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلته، أي العلم، والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. إذن انطلاق الإمام رحمه الله من هذه النصوص المتكاثرة والأدلة المتضافرة المتواترة المتطابقة ليعرفك بحقيقة العلم وحقيقة حملته. الوجه الثاني: هذا العلم المذكور له حقيقة، العلم المذكور له ماذا؟ قلنا ما المراد به؟ الآن نتكلم عن حقيقته. لماذا نتكلم عن بيان حقيقة العلم؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين، الخير وأنت تبحث عنه، والسعادة أنت تبحث عنها، والكمال البشري أنت تبحث عنه، والصلاح أنت تبحث عنه. قال: منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. لا يمكن أن تحصل سعادة ولا فوزا ولا نجاة ولا كمالا يليق بالبشر ولا خيرا إلا بتحصيل هذا، العلم النافع والعمل الصالح. علم نافع يثمر عملا صالحا. هذه الحقيقة، حقيقة العلم، بيّنها الإمام باختصار، ما نتكلم كلاما كثيرا، وأنا عبارة عن رابط وأربط الطلبة والإخوة بعلماء الأمة وسلفها الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، ليكون هذا الخلف يسير على طريقة أولئك السلف المرتبطين بماذا؟ بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها، علوم كثيرة، علم الفلك، علم الرياضيات، علم الطب، علوم، العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب، نصوص الكتاب والسنة، ضبط نصوص الكتاب والسنة. طيب، هل يكفي الضبط؟ لا، يضم إلى الضبط وفهم معانيها والتقيد في ذلك، في ذلك الفهم، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. أما قلنا فهم النصوص على فهم السلف، والتقيد، فهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد. كيف تجتهد؟ عبر ماذا يسمونه هذا؟ المكتبة الشاملة. وعبر هذا هو اجتهاد؟ هذا سفه، تبحث في الانترنت، هذا سفه، هذا ليس اجتهادا، هذا كسل وفتور وتواني. قال: والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه، الاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه، أولا أثبت العرش ثم انقش، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه. ممن؟ معاني ما جاء عن الصحابة والتابعين وتابعين كما مر. في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك من لزم هذا؟ وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله تعالى، لا ليقال عالم ولا ليقال عارف ولا ليقال متكلم ولا متفلسف، لوجه الله، واستعانه عليه أي طلب العون من الله على تحقيق هذا أعانه سبحانه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، إيش بقي؟ قد فتح الله عليك من بركات الخير كله، أليس كذلك؟ إن وقفت على هذا وأخلصت لله تعالى في طلبك لهذا العلم على هذا الوجه، وسألت الله العون والتوفيق، فلا يدرك خير إلا بعونه تعالى. إذا ما طلبت الله واستعنته ولجأت إليه بصدق، ماذا كانت النتيجة؟ أعانه وهداه. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهداه ووفقه للقول الحق والعمل الصدق، وسدده، ولا يكون الأمر سدادا إن لم يكن صوابا، ولا يكون صوابا إلا إذا كان مبنيا على علم صحيح وفقه راجح صحيح. وسدده وفهمه وألهمه، حينئذ يثمر العمل ثمرته الخاصة. ما هو المراد من هذا العلم ومثل من هذا العمل؟ الثمرة الخاصة بالعلم ما هي؟ خشية الله، خشية الله، لا لتباهي به في المجالس ولا لتصرف وجوه الناس إليك، وإنما لتخشى الله ولتدخل تحت قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود وغيره كفى بخشية العلم، كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. هذا العلم، كثير من الجهلة والجهلاء والدخلاء ينتسبون إليه، لماذا؟ لعلمهم بعظيم منزلته وشرف حملته، وشرف إيش؟ حملته. وكما قيل وذكره النووي في مقدمة المجموع، ذكر أثرا عن علي رضي الله عنه قال كفى بالعلم فخرا أو شرفا أن يدعيه من ليس إيش؟ من ليس من أهله، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه ممن هو فيه، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. الوجه الثالث، هذا الأصل بارك الله فيكم، هذا الأصل بيانه وإظهاره، بيان العلم يعني وإظهاره للناس وتفقيه الناس به ليس لأحد الناس، وإنما يقوم به العلماء الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه الكريم، وأثنى عليهم رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة من الوحيين، منها ما ذكره الإمام الآجري رحمه الله في كتابه عظيم النفع جليل القدر أخلاق العلماء، حيث قال أعني الإمام الآجري رحمه الله في مقدمته: فإن قال قائل ما دل على ما قلت، لما ذكر منزلة العلماء، ما الدليل على ما قلت؟ لو قال له قائل قال قيل له الكتاب ثم السنة، فإن قال فاذكر منه إذا سمعه المؤمن، اذكر لنا من الأدلة إذا سمعها المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له أما دليل القرآن، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يرفع الله الذين فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش درجات والله بما تعملون خبير. علق الإمام الآجري على هذه الآية فقال: فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعه أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، ثم قال: وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. علق قائلا: فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به، إنما يخشاه العلماء به. هنا أذكر فائدة زائدة بين قوسين أو بين معقوفتين، قالها الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، قال عند هذه الآية: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر الإمام الآجري رحمه الله قال: وقال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال: يقال لولا ينهاهم الربانيون، ها الآية، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. ثم قال: وقال الله عز وجل: جاء الوقت للأذان، ها؟ وقال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال إلى قوله: واجعلنا للمتقين إماما. ثم علق قائلا: هذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم، يقتدون بهم، ما هو يقدسونهم كما يزعم أهل البدع في أهل السنة، أن أهل السنة يقدسون ويدعون العصمة في فلان أو علان من أهل العلم. هذا من أفجر الفجور وأفجر الكذب، أن ينسب إلى أهل السنة المحضة هذا الهراء وهذا أو زيد من الناس. من هذا؟ أين هو؟ سوقي في الشارع يعبر عن مقالات أهل السنة وعلماء الحق، نعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. ثم عقد الإمام الآجري فصلا في الأحاديث والآثار الدالة على فضل العلماء في الدنيا والآخرة، وقد ذكر جملة من هذه الأحاديث في هذا الفصل، منها ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذكر بعضا من طرقه ثم قال: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد، سرج للعباد ومنارا للبلاد. انتهى كلامه. هذه منزلتهم على الحقيقة، ينيرون الطريق ويرشدون الناس ويدلونهم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم وفلاحهم. من أدلة هذا ما جاء في الصحيحين من حديث سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المفتاح، مفتاح دار السعادة، معلقا على هذا الحديث: هذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى به رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس. انتهى. هؤلاء العلماء بارك الله فيكم لهم صفات، لهم إيش؟ صفات. أما قال الشيخ هنا: وبيان من تشبه بهم وليس منهم، كيف تعرف؟ إذا ميزت صفات علماء الحق عرفت هذه الصفات فيهم، عرفت أم أن من ليس كذلك ليس إيش؟ منهم، تشبه بهم وليس منهم. هل يحتاج مني إلى اجتهاد أذكر لك الصفات؟ قد اجتهد أهل العلم في هذا، ومنهم الإمام الآجري رحمه الله، فقال في كتابه المذكور آنفاً أخلاق العلماء: إن الله عز وجل تقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، لا يخلو زمان منهم إلا في آخر الزمان على قيام الساعة. نعم، قال: في كل زمان وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم. فمن صفات أهل العلم أنهم حلماء، ما هو سفهاء، طياشون، سبابون، شتامون، متآمرون. بهم يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل العباد. أفضل إيش؟ العباد، يقولون القول فيعملونه ويحققون به، يدعونك إلى محافظة على الصلوات جماعة وهم المسارعون، يحثونك على ضرورة العناية بأذكار الصباح والمساء وهم المقدمون، يرشدونك إلى ما فيه بر الوالدين وهم البارون، وهكذا سباقون. وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة، إذن يجب أن تقتبسها وتقتنص هذه الغنيمة، لا تفوتها. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة. تأمل هذه، سيأتي التعليق عليها. لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون. متنازعون، فإذا جاءوا إلى ذي العلم يتأدب بهذا التوجيه هؤلاء المتنازعون المطيعون لهم. وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، أي محاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين، أي ولي الأمر، ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون، وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون، وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي أوصاف العلماء حقا، هذه هي أوصاف العلماء ماذا؟ حقا. إلى أن قال في موطن آخر: فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم. هذا العالم ما ولد من بطن أمه عالما، تدرج في الطلب وأخذ مسالك العلماء. في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. أقول اللهم آمين. هؤلاء أو هذه هي صفات العلماء حقا، المنافحون عن السنة صدقا، لا المتحذلقين، المرضى المصابين بأمراض عدة، الذين يتقلدون مناصب العلماء وليسوا منهم في شيء. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس هالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، واللفظ للبخاري. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص، هذا الحديث، في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء، يجلس في الإنترنت ومن خلف الشاشات يقبح في العلماء، ينال منهم، يحقر من شأنهم، يزهد فيهم شيئا فشيئا في مؤامرة مدروسة مدسوسة مبذول لها، نعم، ليتقلد مناصب أهل العلم ليصدر الناس عنه. قال: وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر، والعياذ بالله. خذ هذا الكلام من القرطبي رحمه الله وقارن بما يحدث من مهازل ينشرها أمثال هؤلاء السفهاء الطياشون المتعالمون، نسأل الله العافية والسلامة. ومن جميل وعظيم ما قاله العلامة الشاطبي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، نقل نقلا بديعا نفيسا جميلا عن بعض أهل العلم في كتابه الاعتصام. قال رحمه الله معلقا: قال بعض أهل العلم: تدبروا هذا الحديث، تدبروا هذا إيش؟ الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، لا يؤتى الناس قط من قبل إيش؟ علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط ولكن ائتمنا غير أمين فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فأفتى. رأيت؟ وكم راقت هذه الكلمة لشيخنا العلامة الفقيه زيد المدخلي رحمه الله، ونفعنا بعلومه المزبورة من تسجيلات ومؤلفات، عندما يعني أعطيت له بعض الكلمات والمقالات فقدم لها رحمه الله، وقد أعجبته هذه جدا رحمه الله، وراقت له أي هذه اللفتة من العلامة الشاطبي رحمه الله، لا يعرف قيمة هذه ومقدار وعظيم ومنزلة كلمات أهل العلم إلا أهل العلم والفضل. ثمة علماء سوء علمهم يعتبر حجة عليهم لا لهم. أطال الإمام الآجري رحمه الله في بيان أوصافهم في كتابه إيش؟ أخلاق العلماء، فراجعوه. الوجه الرابع، قال رحمه الله بعد أن ذكر الآيات وقد بين الله هذا الأصل، إلى أن قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. صار هذا الأمر أو صارت الدعوة إلى العلم الصحيح أغرب الأشياء. تقدم معنا بارك الله فيكم فيما مضى، لعله في اللقاء الأول في شرح هذه الأصول، أن نقلت لكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف الغرباء، وهو كلام شاف كاف في شرح هذه الجملة من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. انظر إلى قوله: فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. ماذا تستفيد من هذا؟ صار العلم الحق غريبا، وبيان مكانتهم غريبة، وصار الفقه والعلم هو البدع والضلالات. ماذا حل محل البدع والضلالات هذه؟ حل محلها أو جعلوا العلم بدعا وضلالة، وجعلوا البدعة والضلالة هي فقها، والعياذ بالله. هذا يدل على انقلاب الموازين وانتكاس الفطر وانحرافها. ما سبب الانتكاسة وانقلاب الموازين؟ إما الجهل، وإما الهوى، وإما هما معا. هما معا. وإن من أعظم أسباب انقلاب الموازين أيضا علماء السوء وعلماء الضلالة الذين وقفوا في طريق الناس يقطعون عليهم الطريق، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أعظم أسباب انقلاب الموازين وجود من تشبه بأهل العلم وتزيى بزيهم وليس إيش منهم. كل هذه من مخلفات تصدر أمثال هؤلاء. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل إيش؟ علما. انقلاب الموازين واضطرابها واختلالها دليل على الغربة التي قال عنها: صار أغرب الأشياء. دليل على إيش؟ على استحكام الغربة، وعلى غربة المتمسك بالحق الداعي إليه. الإمام الأجري رحمه الله له كلام في غاية من المتانة في كتابه الغرباء حول هؤلاء. يقول رحمه الله: من صفة الغرباء أيضا التي نعت بها أهل الحق. نعم، ذكر رحمه الله من صفة الغرباء الذين نعت به أو بهم أهل الحق، فقال: أن يكون الغالب على الناس في جميع أمورهم مثل مؤاخاة الإخوان وصحبة الأصحاب ومجاورة الجيران، مثل مؤاخاة الإخوان وصحبة الأصحاب ومجاراة الجيران وصلة الأرحام وعيادة المرضى وشهود الجنائز وما يجري عليهم من المصائب وما يسرون به من الأفراح بالدنيا والمتاجرة والمعاملة والمحبة والبضعة والمزاورة والملاقاة والمجالسة والاجتماع في الولائم. هذا حال الناس ما بين جيران ومتزاورين وأصحاب وأصدقاء وأنس وها. قال: وأشباه لهذه الأمور، فإن جميع ذلك يجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة. الغالب في الناس ما يجري من هذه الأمور، الغالب على كثير منهم ما يجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة لغلبة الجهل عليهم ولدروس العلم فيهم. فإذا أراد المؤمن العاقل الذي قد فقهه الله عز وجل في الدين، وبصره عيوب نفسه، وقبيح ما الناس عليه، ورزقه معرفة بالتمييز بين الحق والباطل، وبين الحسن والقبيح، وبين الضار والنافع، وعلم ما له مما عليه، إذ ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهراني من قد جهل الحق، بل الغالب عليهم اتباع الهوى، لا يبالون ما نقص من دينهم، لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم. إذن تقدير المصالح والمفاسد عندهم يدور على الدينار والدرهم والدنيا لا على الدين. قال: لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم، فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم، وهذا الغريب المتمسك بالحق بين ظهراني أهل الجهل، ثقل ذلك عليهم، ثقل ذلك عليهم، فمقتوه وخالفوه وطلبوا له العيوب يتتبعون. شوف هذا كيف يا أخي، لا أخلاق، لا آداب، ما أدري إيش، كذا كذا كذا، يعني الناس هذول كلهم غلط وانت لوحدك صحيح، الناس كل يا أخي إيش هذا، اتهم نفسك، اتهم عقلك، راجع نفسك. كأنهم يقلبون الحق إيش باطلا، نسأل الله العافية والسلامة. ثقل عليهم لأنه يخالفهم على ما لا تهوى أنفسهم، فمقتوه وخالفوه وطلبوا له العيوب. طيب كيف يكون مسكين هذا اللي بهذه الحالة الغريب؟ فأهله أهل البيت، فأهله به متضجرون، وإخوانه به متثقلون. يا أخي أتعبنا هذا أخونا، الله يهديه، هذا إن دعوا له بالهداية. ومعاملوه به غير راغبين في معاملته، لما يروح يشتري ولا يبيع ما يبغون يعاملوه، يعني إن باعه فهو غير راغب في معاملته. وأهل الأهواء له على مذهب الحق مخالفون، فصار غريبا في دينه لفساد دين أكثر الخلق، غريبا في معاملته لكثرة فساد معاش أكثر الخلق. كثير من المعاملات يتعامل بها الناس ربوية، يا أخي شيخ لا تشدد، يتساهل في كل معاملة في كل أمر، ها؟ يتعاطى الربا ويتعاطاه بصور كثيرة ويتعاطى ويقارف المنكرات. يا شيخ هذه وسطية، اعتدال، الشدة التشدد، لا أدري كيف فهم التشدد وكيف فهم الوسطية. الوسطية عنده ما جرى على هواه، على ما جرى إيش به هواه، هذا هو الوسط، ما خالف الهوى تشدد، وهذا من انتكاس الفطر بهذا السبب. يقول رحمه الله: لكثرة فساد معاش أكثر الخلق، غريبا في مؤاخاته وصحبته، لكثرة فساد صحبة الناس ومؤاخاتهم، أخوة ومصاحبة دنيوية مؤقتة، منك نفع أصاحبك وأسافر وآتي وأذهب معك، ما في منفعة دنيوية، مع السلامة. يقول: غريبا في جميع أمور الدنيا والآخرة، لا يجد على ذلك مساعدا يفرح به، ولا مؤنسا يسكن إليه، فمثل هذا غريب مستوحش، لأنه صالح بين فساق، عالم بين جهال، حليم بين سفهاء، يصبح حزينا ويمسي حزينا، كثير غمه قليل فرحه، كأنه مسجون كثير البكاء، كالغريب الذي لا يعرف ولا يأنس به أحد، يستوحش منه من لا يعرفه. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ والله أعلم. يقول الإمام: قلت فلو تشاهده، يعني لو تشاهد هذا الغريب، فلو تشاهده في الخلوات يبكي بحرقة. ما هو إذا خلا بمحارم الله انتهكها، هذا ليس غريبا. هذا الذي ينتهك محارم الله في الخلوات ليس غريبا وليس مستقيما وليس سليما، بل منحرف مريض يجب أن يعالج نفسه ويطلب الخلاص. قال: فلو تشاهده في الخلوات يبكي بحرقة ويئن بزفرة، ودموعه تسيل بعبرة، فلو رأيته وأنت لا تعرفه لظننت أنه ثكلى قد أصيب بمحبوبه، وليس كما ظننت، أي كأنه مات له محبوب مقرب إليه، وإنما هو خائف على دينه أن يصاب به. كل هذه البكاء وهذه الحرقة وهذه الآلام هو من الخوف على الدين من أن يصاب أو أن ينال من دينه، وإنما هو خائف على دينه أن يصاب به، لا يبالي بذهاب دنياه إذا سلم له دينه، قد جعل رأس ماله دينه يخاف عليه الخسران، كما قال الحسن رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال معه، لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. ثم قال: قلت وللغريب أوصاف كثيرة قد ذكرت منها ما يكتفى به عن الكثير من القول. عن الكثير من القول، كم بقي؟ كم له الأذان؟ 10 دقائق. كم يقيم؟ طيب، الوجه الخامس قوله: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. هذا مسلك قديم مستقر، مسلك قديم مستقر متجذر لدى أهل الأهواء والبدع، قديما وحديثا، بهذا التلبيس، تلبيس الحق بالباطل، بهذا التلبيس ينفذون إلى تمرير وتقرير أباطيلهم وانحرافاتهم عن الهدى والسنة. هل يمكن أن ينفذ باطل محض بغير أن يلبس بحق؟ لا يمكن، لا يتصور أبداً أن ينفذ في الناس باطل محض بغير أن يلبس بالحق، ما في. أعني في أهل الإيمان، في أهل الإسلام، في أهل إيش؟ الإسلام. هذا أمر نبه إليه الإمام الهمام شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى، قال: لا ينفق الباطل في الوجود، لا ينفق الباطل في الوجود إلا بثوب من الحق، إلا بثوب من الحق، كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل، فبسبب الحق اليسير الذي معهم يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به، ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه. وكثيرا ما يعارضهم من أهل الإسلام، يأتي بعض المسلمين يريد أن يجادل أهل الكتاب، يبين إيش الباطل الذي عندهم، كما يجري من بعض أهل السنة مع بعض الروافض، أنا أريد أناقش أنا أريد، وهو لا يحسن ولا يعرف العلم، ولما يحسنه يقول شيخ الإسلام. وكثيرا ما يعارضهم، يعارض هؤلاء الملبسين من الكتاب الذين لبسوا على أهل الحق ودعوا أهل الحق إلى كثير من الباطل الذي هم عليه، كثيرا ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا يحسن التمييز بين الحق والباطل. ولهذا نعيد أو نذكر بما ذكرناه من أهمية معرفة الحق المفصل والباطل المفصل. قال: من لا يحسن التمييز بين الحق والباطل ولا يقيم الحجة، ولا يقيم الحجة، لماذا لا يقيمها؟ لأنه لا يعرفها. ولماذا أيضا لا يقيمها؟ لأنه لا يميز بين الحق والباطل. ولماذا لا يقيم؟ لأنه ليس عنده فرقان. لا يقيم الحجة التي تدحض باطلهم، ولا يبين حجة الله التي أقامها برسله، فيحصل بذلك فتنة بخوض هذا الجاهل المتعالم الذي أراد أن يرد الباطل الذي عندهم، وهو لا يحسن التمييز بين الحق والباطل، وما جاء بالحجة والبرهان صار إيش؟ سبب فتنة، شوش على بعض المسلمين الذين يسمعون أو يقرؤون ما يقول، فزاد شكهم في الحق والإسلام والسنة، ورسخ في قلوب بعضهم ما قاله أولئك الأفاكون على الإسلام والسنة. فماذا فعلت؟ نفعت أم ضررت؟ ضررت والعياذ بالله. هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل، هؤلاء لا يتكلمون بالعلم، وإنما يتكلمون بالظن والهوى. إن يتبعون إلا إيش؟ إلا الظن وما تهوى الأنفس. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض، قال: قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. تعلموا قبل من؟ قبل الظانين. ما المراد بالظانين؟ قال الإمام البخاري شارحا كلام عقبة رضي الله عنه، قال: يعني الذين يتكلمون بالظن. ما الذي يقابل الظن؟ ما الذي يقابل الظن؟ يقابل الظن العلم، اليقين. قال النووي رحمه الله شارحا كلام البخاري، البخاري رحمه الله شرح كلام عقبة، جاء النووي فشرح كلام الإمام البخاري رحمهم الله أجمعين ورضي عن عقبة رضي الله عنه. قال النووي: معناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى. ذكر الحافظ ابن حجر كلاما تفسيرا تفاسير عديدة في قول عقبة رضي الله عنه، ومما ذكر أن قيل في معنى قول عقبة مراده أي قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم. غير مستند إلى إيش؟ إلى علم. يقول الإمام سهل ابن عبد الله التستري كما في جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، وذكره الإمام ابن قدامى رحمه الله في تحريم النظر في كتب أهل الكلام، ذكر هذا الأثر العظيم، وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال رحمه الله: ما أحدث أحد في العلم شيئا، أي قال قولا في العلم، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، سيجمع الله الخلائق جميعا ويحاسبهم، ما منكم من أحد، كما في الصحيح عند البخاري، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. يقول: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب، هلاك. من ينجيك حينها؟ ها لا أدري، ما ينفع. فهؤلاء الذين لبسوا على كثير من الناس من أهل الإسلام، لبسوا عليهم هذا الحق، لبسوه بكثير من الباطل، جاءوا بشيء من الحق نعم فنفذوا به، ولبسوا على الناس دينهم. كم بقي من الوقت؟
مضى 20 دقيقة عن الأذان
الآن. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.